بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن فضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلم وقطع المعاذير وأقام الحجة فأوضح المحجة وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا. فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وفقهنا في ديننا، وأصلح نساءنا، ورب لنا أولادنا، وبارك لنا في أرزاقنا. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لسورة العصر، ومع اللقاء 13 بعد 100 الأولى. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زالت وقفتنا إخوة الإيمان والإسلام مستمرة أمام هذه السورة المباركة، سورة العصر، والتي يقول فيها رب العزة جل جلاله بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بينا منزلتها وفضلها، ثم بدأنا الوقوف أمام القسم الوارد في صدرها، ثم بينا مفهوم الخسران، وذكرنا أسباب الخسران كما وردت على مائدة القرآن، ثم انتقلنا إلى الثلة المستثناة من الخسران، إلى الذين كتب الله لهم الفلاح، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، آمين. فبدأ القرآن يتحدث عن بعض صفاتهم، فقال: إلا الذين آمنوا. فصفتهم الأولى التي أنجتهم من الخسران هي صفة الإيمان، معرفة الله عز وجل معرفة صحيحة، ومعرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام، هذا هو العلم. الصفة الثانية: وعملوا الصالحات. فبعد العلم جاء العمل، لأن العمل فاكهة العلم وثمرة العلم، فالعلم والعمل صنوان لا يفترقان، فإن افترق أحدهما كان الغضب أو الضلال. ففي سورة الفاتحة نقول: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم الذين أوتوا العلم ولم يعملوا به فغضب الله عليهم، الضالون عملوا بلا علم، عندهم عمل وليس عندهم علم فضلوا. فالعلم والعمل صنوان لا يفترقان، لذا بعد الإيمان مباشرة قال وعملوا الصالحات، وتكلمنا عن العمل الصالح وضوابطه. ثم انتقلنا وما زلنا إلى صفة القوم الثالثة، وهي صفة الدعوة إلى الله رب العالمين في قول الله تعالى وتواصوا بالحق. ولأهمية الباب أطلنا الحديث في هذا الباب وما زلنا. تكلمنا عن مفهوم الدعوة إلى الله، عن فضلها وحكمها، بدأنا نضع جملة من الضوابط الشرعية التي ينبغي أن يتقيد بها الدعاة إلى الله، ثم بدأنا نوضح كثير من القواعد الكلية المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله الأمين، تساهم إسهاما كبيرا في أن تكون الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة، وأن تثمر الخير كما أثمرت على يد النبي عليه الصلاة والتسليم. كان من آخر تلك القواعد التي ما زلنا نقف أمامها قاعدة بعنوان الاختلاف السائغ لا يؤدي للفرقة إلا مع البغي والظلم، إلا مع البغي والظلم. وبدأنا نوضح معنى القاعدة، إيه معنى خلاف سائغ؟ يعني خلاف جائز، يعني مسألة مصدرها اجتهاد فيها أكثر من قول للعلماء، ولا يوجد دليل يرجح ويقطع ويفصل النزاع، فتبقى مسألة اجتهاد وخلاف سائغ معتبر، لك أن تعمل بأحد القولين ولا إنكار، ولا يجوز الإنكار في مسائل الاجتهاد السائغ المعتبر. وضربنا أمثلة كثيرة جدا وتطبيقات، كان منها قراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية خلاف سائغ من العلماء، كان منها النزول على الركبتين ولا الكفين وانت بتسجد خلاف سائغ بين العلماء، كان منها وضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع خلاف سائغ بين العلماء، وكان من آخر ما ذكرنا من تطبيقات حكم صلاة الجماعة بالنسبة للرجال. في الدرس الماضي فصلنا في هذا الباب وذكرنا أقوال العلماء وذكرنا اختلافهم، وعلمنا أن الاختلاف في هذا الباب من الاختلاف السائغ، ذكرنا الكثير من أنواع الاختلاف السائغ كمسألة التصوير الفوتوغرافي وما شابه ذلك. في هذا اللقاء هنواصل ما بدأنا، هنبدأ الليلة نتعرف على أدلة هذه القاعدة، قاعدة أن الخلاف السائغ لا يؤدي للفرقة أبدا إلا مع الظلم والبغي. يعني إمتى تحدث فرقة بين المسلمين في مسألة خلافية؟ لما يكون أحد المتنازعين عنده ظلم وعنده اعتداء وعنده بغي، يعني بعد عن العلم. فيظهر الفرقة تظهر امتى؟ عند الظلم وعند البغي. انما اهل العلم لا يختلفون، اي لا تختلف قلوبهم، يختلفون في المسائل الفروعية الفقهية خلاف علمي مش خلاف قلوب، واضح اصولا للحق. أما هذا النوع من الخلاف السائغ لا يؤدي لعدوان ولا يؤدي لمخاصمة ولا يؤدي لفرقة إلا في وجود الظلم وجود البغي. وللأسف إن نظرت لواقع المسلمين اليوم تجد جل ومعظم البغضاء والفرقة بسبب الجهل بهذا الباب العظيم. فتعالوا الآن نتعرف على أدلة هذه القاعدة من القرآن والسنة. على مائدة سورة آل عمران في الآية رقم 19 يقول الله تعالى وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. شوف كلمة بغيا دي، البغي بمعنى إيه؟ الظلم. البغي معناه في الظلم وتجاوز الحد. يبقى ايه سبب اختلاف القوم؟ الظلم، الظلم الذي ادى للفرقه. وذلك يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الايه، اي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم وتدابرهم. يا حسد وتباغض وتدابر. فحمل بعضهم أو بعضهم بغض البعض الآخر على مخالفته في جميع أقواله وأفعاله وإن كانت حقا. شوف الظلم بيعمل إيه، يجعل صاحبه لا يقبل الحق ويرفض الحق. لماذا؟ لأنه جاءه من عند من يختلف معه، فمش عايزين نرفض الحق. وده نوع من أنواع الكبر، نوع من أنواع الكبر. ومعلوم أن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن تكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن الله جميل يحب الجمال. يعني تلبس كويس ليس من الكبر. المسلم دائما أبدا يلبس أفضل الثياب، مش المسلم اللي يكون مبهدل كده ومنعكش. لا 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 لا، يبقى احنا فهمنا الإسلام خطأ. النبي كان يلبس أفضل الثياب اليمنية عليه الصلاة وأزكى التسليم، كذلك الصحابة. فمش اللي يقول لك زاهد، زاهد إيه؟ الزهد ملوش علاقة بالملابس، الزهد محله في القلب يا ابني مش في الملبس. الزاهد الذي يملك ويترك، مش الزاهد اللي يلبس ملابس عفشة خايبة بلغة أهل المغرب. لا لا، ده مش زاهد، يبقى ما فهمش الزهد. ده قد يكون المرء يلبس أفخر وأغلى الثياب وهو من أزهد الناس، وقد يكون المرء يعني لا يلبس شيئا وهو من أكثر الناس كبرا وبعدا عن الزهد. لأن الزهد فين؟ في القلوب مش في الملبس. رضي الله عن الحافظ ابن حجر، الله يرضى عليك، جزاكم الله خير، بارك الله فيك، الله يحفظك، ما شاء الله يحفظك. الحافظ ابن حجر صاحب كتاب الفتح، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، عالم من علماء مصر، وكان رئيس القضاء في دولة الإسلام. في يوم من الأيام خرج في الموكب ليذهب لمجلس القضاء، قاضي المسلمين رئيس القضاء، يلبس أفضل الثياب، حوالين منه الحرس والجند والخدم، ويحمل على سرير. طبعا رئيس القضاء العلماء كان لهم منزلة عند الأمة سابقا، العالم عالم له قدر. فهو ماشي في الموكب العظيم ده، موكب ما تقولش بقى موكب ملك سلطان، أيوة، كان يقال عن الإمام مالك سلطان بغير تاج. نعم، عالم له قدر عند الناس، العلم رفعه. فالمهم ابن حجر ماشي في الموكب في طريقه إلى بيت القضاء ومجلس القضاء، فمر به رجل يهودي يعمل زياتا، يعني بيع الزيت، وكان فقيرا فقرا مدقعا. طبعا كلكم اللي بيبيع الزيت لابس ملابس بقى كلها زيت وتعب وشقوا ويتصبب عرقا وأشعث وأغبر. فمعدي كده اليهودي فشاف الموكب كده ابن حجر في زينة وطرف ولابس ملابس ايه، يعني زي الجلابة اللي الشيخ لابسها دي، ما دي من مراكش دي وغالية تعمل باليد دي، بس جاني هدية من واحد من مراكش قاعد جنبكم. اليهودي ماذا يصنع؟ قال: مهلا يا قاضي المسلمين، انتظر، أريد أن أتكلم معك. وقف ابن حجر. قال: ألم يقل نبيكم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ فابتسم ابن حجر قال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أريد منك تطبيق هذا الحديث بيني وبينك. الآن طبق لي بقى الحديث ده. أنت مؤمن وفي هذا الطرف والنعيم في الدنيا، وأنا يهودي وفي هذا البؤس والشقاء في الدنيا، فكيف تكون الدنيا جنة لي سجنا لك؟ فابتسم ابن حجر وقال: أجيبك، أنا على ما أنا فيه من نعيم وطرف وزينة في الدنيا بالنسبة لنعيم الجنة في الآخرة فأنا في سجن، وأنت على ما أنت فيه من بؤس وشقاء وفقر في الدنيا بالنسبة لعذاب النار في الآخرة فأنت في جنة. فقال اليهودي: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لما فهم الحديث، مش معنى أن أنت في سجن في الدنيا تلبس لبس خيبة، لا، ده معناه أن حضرتك في الدنيا كمؤمن ممنوع عليك أمور محرمة ما ينفعش تعملها، ولا تقربوا الزنا. أهو يبقى الزنا لا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يبقى إطلاق البصر لا ممنوع. الربا حرام، الرشوة حرام، الغش حرام، الخداع حرام، الظلم حرام. هذا معنى السجن، ان انت ليك منهج، نقول لك ممنوع كذا ممنوع كذا لانه بيضر، ممنوع كذا، لكن تلبس كويس. ايه علاقته ده بالزهد؟ ايه علاقته ده بالزهد؟ البس كويس وتعطر. ده بنص القرآن: خذوا زينتكم عند كل مسجد. يعني البس أفضل الثياب وضع أطيب العطور وتعالى المسجد نظيفا طيبا. لماذا؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فمش أنت اللي تيجي بعرقك وريحتك الكده، لا لا لا، أنت مسلم، جيب مزيل عرق قبل ما تيجي المسجد، العطر بتاعك وعطر نفسك، البس ملابس طيبة وتعالى المسجد مسلم. يبقى الزهد مش زهد في الملبس، لا لا لا، الزهد في القلب يا إخوة. كثيرا ما أقول الإخوة: لا يسمى الزاهد زاهدا إلا إذا امتنع عن الحرام. هذا الزهد الحقيقي. الزهد حقا أن تمتنع عن المحرمات فقط، هذا الزهد. إنما استمتع بزينة الدنيا التي خلقها الله من أجلك أنت. شوف بنص القرآن: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يعني حضرتك كمؤمن من أجلك خلق الله الطيبات، لكن في الدنيا الكافر بيشاركك فيها. والعجيب إن الكافر قد يكون أكثر منك تنعما بها، وهي مخلوقة من أجلك أنت، وانت بتدعي للزهد. زهد مين؟ انت مش زاهد، انت متنطع، انت مش فاهم، انت جاهل يا اللي بتقول الكلام ده. ما تلزقهاش في الزهد. ايه علاقة الزهد بكلامك ده؟ واضح؟ فالزاهد حقا اللي يمتنع عن الحرام، مش يتقشف في اكل ولا في شرب وعنده. طب بتضيق على نفسك ليه؟ اما ربنا اعطاك ليه؟ اعطاك عشان تشكر، وقال لك بنص القرآن: وأما بنعمة ربك فحدث. والعلماء يقولون إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. هو مديك عشان تحط في الكونت وتقفل عليه في البنك وتموت وتسيبه وياخده غيرك؟ طب اداهولك ليه؟ استفدت انت منه ايه؟ خزنته، كنزته، حرمت زوجه وحرمت اولاد و و و، وبعد ما تموت هياخدوه غصب عنك. طب ما توسع بقى عليهم في الدنيا وخليك مسلم صاحب فهم، زي الصياد اللي راح يصطاد سمك، اول لما رمى الشبكه راح جاب حوت كبير كده ما شاء الله يجي 20 كيلو، زي اللي محمد بيتصور بيه في وهران في الجزائر. فلسه ما فيش 5 دقايق وراح شال الحوت وقام يروح. فالجماعه اللي حوالين منه الصيادين اللي معاه، يا عم رايح فين؟ رايح فين؟ خلاص الرزقه جات لي، خلاص هروح لاولادي. قالوا اجلس، ده لسه 5 دقايق ما شاء الله، جبت الحوت ده اقعد كمان 2 3 ساعات تجيب لك 20 حوت زي ده. قال لهم طب ولو جبت 20 حوت هعمل ايه؟ قالوا تروح تبيع وتكسب وتربح ويبقى عندك مال كتير. قال طب بعد ما يكون عندي مال كتير اعمل ايه؟ قالوا تتمتع بيه. قال لهم انا هعمل كده، انا هروح الحوت ده اتبسط انا وعيالي، ناكل ونشرب ونتبسط ونتمتع بيه، بدل ما اقعد اكنز واشيل ولما اجي اتمتع بيه بعد عمر طويل الاقي اسناني اتخلعت ما اعرفش اكل، الاقي صحتي ضاعت ما اعرفش اتمتع. مش هو ده اللي بيحصل؟ يفضل شقيان طول عمره، ضيع اجمل سني عمره، الشباب والقوه اللي ممكن ياكل ويتبسط ويتمتع، واهتم بجمع اليورو يحطه في البنكه ماشي كده، بقى عنده 60 سنة تقاعد عايز يتمتع فين يا عم الحاج؟ ما يعرفش ياكل حته لحمه، ما بقاش فيه سنان، حتى مش عارف يشرب كوبايه يتمتع بيها. ليه؟ الكلى تعبان، الكبد وجعه، ايه العمود الفقري مش قادر يمشي، عمال يتعكز يا خايب. لكن لو انت في شبابك بقى اللي يجي تتمتع بيه وتتبسط بيه وتشكر نعمه ربنا عليك وتتصدق وتعمل الخير وتوسع الزوجه وتربي الاولاد صح، هتربي جيل صالح ولا لا؟ مش جيل محروم وممنوع من كل شيء ويبغضك ويتمنى موتك، الرجل ده بخيل قوي وقافل علينا ومشدد على الله، يوم ما تموت يفرحوا، ده كان صعب ويفاجئوا يجي 50,000 يورو في البنك، هاتوا نروح نجيب سيارة ونتبسط ونتدلع، ده كان قرفنا. وغيرك يتمتع باللي انت تعبت من أجله. امتى بقى تتمتع بالطيبات اللي ربنا خلقها لك وانت مش فاهم وانت عمال تجري زي طحونة؟ نقول لك مهلا، ده القرآن قال لك فامشوا في مناكبها، ما تجريش، امشي بتعقل، وكلوا من رزقه، وكلوا من رزقه، البس لبسة حلوة، وسع على الزوجة كرمها، كن معها كريما، مش كل حاجة تقول لك عايزك وانا فضيلك وانا معايا وتكذب. بتكذب ليه؟ طب ما انت معاك وربنا اعطاك، خلاص يبقى جارك فقير مش لاقي متدلوش، وتمنع حتى عنه الخير اللي هو حق له عندك، لان الفقير له حق في مال الثري، وتمنع حقه ولا تزكي مالك ولا ولا، ويوم ما تذبح خروف في العيد تفضح الدنيا، من العيد للعيد تقعد تحكي ده احنا ذبحنا العلوش ورحنا العلوش. علوش ايه يا علوش ايه؟ انت اللي ذاكر فيه يذبح 2 3 ويوزع على الفقراء، انت عندك كتير وعمال تكنز، واضح؟ فلازم نفهم معنى الزهد. الزهد ابعد عن الحرام وتمتع بالطيب وفق ضوابط الشرع، عشان تعرف جمال الاسلام، تعرف جمال الاسلام. عثمان رضي الله عنه كان من اسرى اثرياء الصحابه، الى اليوم أموال عثمان بن عفان وقف للحرمين في المملكة العربية السعودية، لسه أموال عثمان حتى اليوم تدر ربحا، لأنه كان بيتاجر مع من؟ مع الله، كان بيتاجر مع المالك، وسع المسجد النبوي من ماله الخاص،
وسع مسجد الحرام من ماله الخاص، أنفق كل ما يملك لخدمة الدين. تجي له قافلة تجارية من 1000 بعير محملة بالسلع والأموال في عام كان فيه ضيق وكرب على المدينة وشدة فقر، يتصدق بها جميعا للمسلمين. إيه؟ بيتاجر مع الله. أدي معنى الزهد. الزهد إنه تمتع وأعطى حق الله وأعطى حقوق العباد ووسع على من حوله، ده الزاهد رضي الله عنهم أجمعين. مش الزاهد اللي يمسك لا، ده مش الزهد. قول هذا بخل. اوعى تتمسح في الزهد، انت بخيل، انت مش زاهد يا اللي بتعمل كده، ده بخل. والبخل اسمع بقى الحديث النبي، قال النبي عليه الصلاة والسلام: السخي يعني الكريم قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد عن النار. والبخيل بعيد عن الله. لأن في الحديث لما خاطب الله جنته قال: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل، لا يجاورني فيك بخيل. والبخيل بعيد عن الله، بعيد عن الناس، الناس يبغضوه، بعيد عن الجنة، قريب من النار، أو كما أخبر النبي. فطيبات الحياة الدنيا الله خلقها من أجل أهل الإيمان، شاركهم في الدنيا فيها الكفار، في الآخرة خاصة بالمؤمنين فقط. جميع الطيبات في الجنة خاصة بمين؟ بأهل الإيمان فقط. فتزود من هنا لهناك يا عبد الله، إن كنت هنا كريما ستكرم هناك، إن كنت هنا بخيلا على نفسك وعلى من حولك فلا ولن تكرم هناك، لأن البخيل بعيد عن الخير، بعيد عن الخير. يبقى اوعى تتمسح بقى في الزهد. فالزهد حقا والزاهد حقا من ابتعد عن محارم الله رب العالمين، وأخذ بكل فضل عن ربه وبكل خير عن ربه، وأظهر أثر النعمة على نفسه وعلى من حوله، ده الزاهد. في الأثر أن نبي الله أيوب عليه السلام بعد أن من الله عز وجل عليه بالشفاء من علته ومرضه وأعاد له أهله وولده وماله، رجع المال والخير والصحة وتمام التمام، وفجأة السماء بدأت تمطر على أيوب جرادا من ذهب. أيوب عمال يجمع الجراد في حجره وياخد ويجمع، فأوحى إليه ربه: يا أيوب، أما اكتفيت بما أعطيناك؟ رجعنا لك الصحة والزوجة والأولاد والمال ولسه بتاخد؟ قال: يا رب، هذا من فضلك ولا غناء لعبدك عن فضلك. مدام من عندك يا رب ناخد، ده فضل، ما قولش لا، فضل ربنا واسع، المهم تشكر. يعطيك عليك أن تعطي، تعطي مش تاخد بس. في ناس بتاخد بس، تقول له هات، ايديه تتكلبش لما يسمع هات، زي صاحبنا البخيل ماشي في طريق فوقع في حفرة كبيرة كده سقط، فمعدي عليه واحد لا عمال ينده تحت في البير عايز حد يسحبه، فصاحبنا فوق يقول له: هات ايدك، فيعمل كده مش عايز يديله ايده، هات ايدك، مش عايز يمد ايده، او انت خد ايدي. ده ما يقولوش هات، تقول له خد بس. قال له: طب خد ايدي. خد دلوقتي يمسك، انما هات اوعى تقول للبخيل هات. وذلك انت كلمت عن النفقة في وجود بخيل يكرهك، والله. وذاك لما تجد في بعض في المسائل يقول لك هو الشيخ كل ما يتكلم عن الصدقات والنفقه يعرف انه بخيل وايحه، لان الكريم يفرح انك تاخد منه لله، والله يكون سعيد ده الكريم. شوف سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، وكان حكيما وخبيرا بطبائع الناس، فجاءه سائل يقول يا امير المؤمنين هل انا من اهل الدنيا ام من اهل الاخره؟ لان علي قال اقبلت الدنيا راحله والاخره مقبله ولكل واحده منهما بنون، فكونوا من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا، فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. فصاحبنا بيسال بقى طب انا من اهل الدنيا ولا من اهل الاخره؟ فقال له علي من رحمة الله بنا أنه جعل مقاييسنا بأيدينا. يعني أنت وحدك اللي تعرف حالك، مقياسك عندك أنت، ميزانك في إيدك أنت. الرجل ما فهمش الكلام ده، قال كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال أضرب لك مثالا، إن جاءك من يأخذ منك مالا وجاءك من يعطيك المال بأيهما تفرح؟ هذا المقياس. الرجل سكت. قال له علي إن كنت تفرح بمن يأخذ منك المال فأنت من أهل الآخرة، وإن كنت تفرح بمن يعطيك المال فأنت من أهل الدنيا. يا الله، يعني نيجي لك نقول لك يا الحاج عايزين منك 1000 يورو عشان بنعمل تجهيزات في المسجد، عايزين 1000 يورو. ايه 1000 يورو وتتضايق؟ بس انت من ابناء الدنيا مش من ابناء الاخره. لو كنت من ابناء الاخره عايزين 1000، ادي 2000. ده مسجد صدقه جاريه، كل ما هيركع راكع ويسجد ساجد في ميزان حسناتي انا. اتفضل 2000 اهم مش 1000، ولو احتجت تاني بلغني، ده صاحب الاخره، انا موجود لاي عمل لله اطلب مني. ده بتاع الاخره. طب بتاع الدنيا لو جه مره ولقاك بتتكلم عن النفقه مش هيجي مره تانية. لا، الشيخ ده بتاع النفقه ده محدش يروح له، ده كل ما نروح له يفضي جيوبنا. ان انا بملاها لك مش بفضيها، بملاها. ايه ازاي بقى هتملاها؟ زي ما انت بتاخد اهو. هو انا باخد دي؟ انا باخد لله، يبقى بملاها لك. ازاي بتملاها؟ اقرا القران. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يعني لو أنفقت يورو واحد لله، اليورو سنبلة، حبة في سنبلة، الحبة دي هنزرعها اللي هو اليورو هو، هتطلع كم سنبلة؟ 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، يبقى اليورو عمل كام؟ 700 عند الملك مدخر لك عند الغني. الله أكبر. مش بس كده، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يبقى ملنا لك جيبك ولا لا؟ جيت معاك 1000 يورو فقط، رجعت معاك 700,000 يورو. اه والله 1000 ب700,000 عند الملك. يا ده انا كنت فاهم خطا، ده انا كنت بندب لما ياخدوا مني 100 يورو واعمل مشاكل واروح افكر فيها طول الشهر. 100 يورو، اعطيت 100 يورو للمسجد؟ اه، تقعد تفكر فيها، مع انك لما تروح تشتري من ال اسمه ايه ليدل، المئة يورو تطلع هوا، لكن تيجي للمسجد نفكر 1000 مرة، نفكر فيها 1000 مرة. 100 هيعملوا بيها ايه؟ هيدفعوا بيها الكهرباء للمسجد، ويدفعوا بها المية، ويدفعوا بها الهيسونج. هو أنت مش عارف أن قعدتك دي بتكلف المسجد فلوس؟ والله الجلسه دي اللي احنا قاعدين، الجلسه دي الكهرباء دي بندفع عليها فلوس ولا لا؟ تدفع عليها فلوس ولا لا؟ وفي عندكم هايسنج بودينج في الارض اهو صح؟ اسمه ايه؟ شوفار. شوفاش. شوفاش ده صح؟ بفلوس صح؟ ولا مجانا؟ ما بندفعش عليه؟ بفلوس. كويس قوي. لما بتدخل تتوضى حضرتك تمسك الماء وترش وتخش الحمام والتواليت بندفع ولا لا؟ بندفع ولا لا؟ طب انت دفعت الدين اللي عليك ده ولا لا؟ ايه؟ اه والله دين عليك. ده حق، حق المسلمين عليك. غيرك بيدفع عنك. اه والله يعني انت مديون. لما بتيجي تتوضى مره واحده بس في اليوم، لو توضيت مره واحده بس في اليوم، دخلت الحمام وخرجت وتوضيت وجيت جلست، على الاقل كلفت المسجد 5 يورو. مين هيدفعها عنك؟ مين هيدفعها عنك؟ قول لي بالله عليك، مين اللي هيدفعها؟ ده دين عليك. يا ايوه، احنا في اوروبا، احنا مش في المغرب، مش في مسجد الملك حسن الثاني. الملك هو اللي عامله مع المسلمين، ولا كهرباء بتديه فعلا تبع الدوله، ولا كهرباء ولا غير ده، بالعكس بيحطوا فيه كمان، بيزودوا فيه ولا ايه؟ انما انت هنا في فرنسا مفيش ملك يتكفل بالمسجد، ولا في وزاره اوقاف زي بلادنا تتكفل بالمساجد تنفق عليها. لا، هنا كل حاجه بتدفع. الله اكبر، ايه ده؟ ما انت فاكر ايه الدرس ده بيتكلف كتير قوي علينا على المسجد. لو قعدت اديكوا درس كده ساعه، الكهرباء شغاله والهيسونج شغال، الدفايات شغاله، واللي بيتوضى واللي بيستعمل الميه، فلوس دي كلها هيجوا اخر الشهر يدفعوا، ويجي اخر السنه زي بيسموها في المانيا النيبين كوستين، بتسموها هنا يا عبد العزيز في فرنسا اسمه ايه؟ ريشارش. يطلع على الدفايات قد كده، وعلى مين اللي هيدفع ده كله؟ مين اللي هيدفع ده كله؟ فرنسا هتدفع لكم؟ الدولة هتدفع لكم؟ تقول لك خلاص علينا احنا، انتوا تبسطوا بس كده واحنا ندفع. لازم انت اللي تدفع وانا اللي ادفع. يبقى الكريم اللي بيفرح بالاخذ منه لله، ده من اهل الاخرة. انما صاحب الدنيا يحسبها لك بالسنت، يقول لك ده فلان ده اليورو عنده برجل، تقدر تاخد منه يورو؟ مش ده، مش ده اللي يطلع صدقة للمسجد. الله أكبر. ودايما البخيل يا إخوة عشان ما ينفقش يبدأ يحط لنفسه أعذار باطلة. مثلا هو مختلف مع الإمام بتاع المسجد، والله ما ندفع في المسجد. لا أنت بخيل، سيك من الإمام ماله، الإمام ماله. او مختلف مع ناس في الاداره المسيئه، والله ما ندفع لهم، ما تدفع لهم هم، انت بتدفع لله. فيبدا يحط عشان ما يدفعش، والله ما نديهم. يا اخي صحح عقيدتك، انت بتنفق لله لا لاداره المسجد ولا امام المسجد، انت بتدفع لله، ده بيت ربنا عز وجل، وبتدفع اللي انت بتستعمله، ده دين عليك. انت ما بتتصدقش، الصدقة ما فاض عن نفقتك انت، وانت اللي مستعمل هنا، ده انت عليك فلوس للمسجد لازم تدفعها دين، وما تحسبش صدقة، ده حق المسجد الان اللي انت بتستعمله في دفايات وفي كهرباء وفي جلسة طيبة وكمان علم بتتعلمه، وتلاقي امام يضبط لك الصلاة. فهمت؟ يبقى قضية خطيرة جدا ولازم ننتبه لها. فقال: إن كنت تفرح بمن يأخذ منك المال فأنت من أهل الآخرة، وإن كنت تفرح بمن يعطيك المال فأنت من أبناء الدنيا. لما يجي يقول لك تعالى بس صلي عندنا العشاء وهندي لكل مصلي 1000 يورو، هتلاقي مدينة استرين كلها هنا، وكمان اللي في ألمانيا لما أنا أقول لهم هتلاقيهم يصلوا هنا، صلوا هنا يوميا يا 1000 يورو لما أجي أصلي عشاء. شوف بقى. طب ما النبي قال لك صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر ب27 درجة. بتقدر الدرجة في الجنة بقد إيه؟ إيه رأيك؟ يا إذا احذروا الفهم الخاطئ للأحكام، فالزاهد حقا من ترك الحرام ولا يؤثر على زهده أن يتمتع بطيبات الحياة الدنيا باعتدال، لأنها من أجله خلقت في الدنيا وهي خالصة له يوم القيامة. ذاك لما الصحابة قالوا للنبي إن أحدنا يحب أن تكون ثوبه حسنة ونعله حسن، هم خافوا ليكون ده من الكبر إن نلبس كويس. قال لهم لا. قال لهم النبي إن الله جميل يحب الجمال، يعني ده مش كبر، البس كويس وتمتع بالطيبات. الكبر بطر الحق وغمط الناس. يا بطر الحق يعني عدم قبول الحق والاعتراض على الحق، فبسبب الظلم حملهم على أن يبغض بعضهم بعضا ولا يقبلوا الحق من صاحب الحق. حيي بن أخطب في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام قرأ عن صفات النبي في التوراة وفي الإنجيل ويعرف صفاته. لما النبي هاجر للمدينة ابن عم حيي بن أخطب قال له هيا بنا لنراه، فذهبوا فذهب إلى رسول الله، فنظر حيي ابن أخطب إلى رسول الله وتفحصه، فقال له ابن عمه أهو هو 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 ده الموصوف عندنا في الكتب إنه نبي آخر الزمان؟ قال هو هو. قال ماذا أنت فاعل؟ قال عداوته ما بقيت. أهو ده البغي والظلم، هو لا يقبل الحق لأنه يبغض النبي فلم يقبل الحق ومات على الكفر والعياذ بالله رب العالمين. يبقى ساب الفرقة وإيه الظلم والبغي تحملك ألا تقبل الحق ممن تبغض، ودي المصيبة يا إخوة. ولذلك قال تعالى وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم السبب بغيا بينهم، تحاسد تباغض تدابر. ولذلك شوف جمال الإسلام بقى، يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كما جاء عند الإمام مسلم في الصحيح لا تحسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره ولا يكذبه. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، أو كما قال النبي، عشان يحفظ حقوق الأخوة الإيمانية، لأن التحاسد يؤدي للبغي والظلم، التباغض يؤدي للظلم والبغي، التدابر من الفجور في الخصومة يؤدي للظلم والبغي، كذلك التناجش، النجش أن يقوم البعض بإغراء البعض على شراء سلعة بأكثر من ثمنها سواء كان باتفاق مع البائع أو بغير اتفاق. يعني إيه؟ تروح حضرتك تشتري سلعة من بائع عنده كده شوية أولاد مسرحهم، يجي الواد أكنه مشتري يقف جنبك أنت هتشتري السلعة دي؟ دي جميلة جدا، ده أنا اشتريت منها. الراجل ده الله يبارك له، البيع ده أرخص واحد في السوق. دي عارف دي موجودة في ألمانيا بكام؟ بمية وخمسين يورو. شوف هو بيبيعها بمية بس، الله يبارك له. تروح أنت إيه؟ تروح مشتري وهي لا تساوي هذا القدر. هو ده اسمه النجش في البيع، يغريك عشان يوقعك في الضرر. هو لم يشتري ولم يفعل، ولكن يخليك أنت إيه؟ تقع في هذه البيعة بالإغراء. ودي موجودة كثيرة جدا مع التجار، إلا من رحم ربي وعصى. يقول له بس هيجي لي واحد يشتري السيارة الآن، عايزك كده تدخل لي السلام عليكم، بيع يا حاج، اشتريت ب3000، هو عارض على كام؟ على 2500. وانت بتتناقش معايا عايز تقلل شوية، يقول يا حاج اشتريت ب3، يروح ها يقول له استنى بس، استنى اديت كلمة للرجل ده هتاخدها، طب هات 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 خلاص. وهي لا تساوي 2000 حتى، وصاحبنا شغال معاه المجرم ده ماشي كده. الإسلام يقول لك لا لا يجوز. أو ده عامل زي من ينفق سلعته باليمين الكاذب، لا بركة في بيعه أبدا، واضح؟ فالإسلام بيحرص على توثيق رابط الأخوة الإيمانية حتى نبتعد عن الظلم وحتى نبتعد عن البغي. من الأدلة أيضا في سورة الأنعام 159 قال الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الخطاب للنبي هنا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أحزابا متقاتلة متباغضة لست منهم في شيء، طريقة غير طريقهم خالص، إنهم فعلوا ما فعلوا بسبب الظلم والبغي والعدوان والحسد والتباغض. أنت يا رسول الله لست من هؤلاء، أنت صاحب المنهج القوي، ولابد أن يكون أتباعك على منهاجك، لا يعرفون الظلم ولا البغي ولا الجور. فاختلافاتنا في العلم فقط مش في القلوب، إنما تعالى الآن اختلف مع أي إنسان في أي مسألة علمية يبغضك ويكرهك وينفر عنك الناس ويسبك ويغتابك. ليه؟ لأنه عنده ظلم وفجور وبغي، عنده حسد، لا يقبل الحق. وذلك النبي لما وصف الكبر قال الكبر بطر الحق، عدم قبول الحق، رفض الحق. والتانية غمط الناس، التعالي على الناس، شايف نفسه أفضل منك وأعلى منك. هذه الآفة، هذه المصيبة. إذن هذه الأمة لا تعرف التحزب ولا التفرق ولا البغضاء. فقد برأ الله رسوله الأمين عليه الصلاة والتسليم من أهل التفرق والاختلاف، أي الاختلاف الباطل القائم على الظلم والجور، وبين أن كل ما أوجب فتنة وفرقة بين المؤمنين فليس من الدين الذي جاء به نبيه عليه الصلاة والتسليم. ده مش من أي فرقة شق الصف، مش من الدين، مش من الدين. أيضا من الأدلة في سورة آل عمران 105 قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. أي الذين تفرقوا واختلفوا من بعد العلم لهم عذاب عظيم والعياذ بالله. فالإسلام بيحذرنا نكون زيهم ونسعى في الفرقة والجور والظلم والبغي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد ذكره لهذه الآيات الثلاث في سورة آل عمران وما سبقها في الأنعام، فلا يكون فتنة وفرقة مع وجود الاجتهاد السائغ بل مع نوع بغي. يعني لا يمكن يكون في فرقة في باب الاختلاف السائغ إلا إذا كان في ظلم وفي بغي. يبقى المسلم إن فهم ده في مسائل الاختلاف السائغ ما تنكرش، خذ بأحد القولين ولا تنكر على المخالف، لا تنكر على المخالف ولا تعادي المخالف ولا تظلم المخالف. بتظلمه ليه؟ أنا كمأموم في الصلاة الجهرية ما بقرأش، أنت بتقرأ بنختلف ليه؟ لا أنكر عليك ولا تنكر علي، لأن ده اسمه خلاف سائق. أنا وأنا بسجد بنزل بركبتي وأنت بتنزل بالكفين، بتنكر علي ليه؟ وأنا أنكر عليك ليه؟ دي مسألة خلاف سائق. أنت أنزل بإيديك وأنا أنزل بالركبتين. أنا بعد ما برفع من الركوع بحط إيدي اليمين على صدري على الشمال، أنت بتحطهم في جنبك، بتنكر علي ليه وأنا أنكر عليك ليه؟ ده اسمه خلاف سائق معتبر، ما يقديش لفرقة ولا اختلاف ولا، وتلاقيه يروح محمر لك وشه كده وعامل لك شيخ الإسلام. يا أخي اسكت الله يهديك، يعني لا علم ولا فهم. اتعلم يا ابني دينك وجالس العلماء قبل أن تنكر، واضح؟ فدي قضايا لازم ننتبه لها. تدخل لك واحد ما شاء الله سريع الإنكار على طول، خذها قاعدة كده، لا يتعجل بالإنكار إلا الجاهل والجهول. أهل العلم لا يتعجلون بالإنكار، قبل أن ينكر لابد أن يتحقق أن هذا من المنكر، ثم يفكر في المآل اللي يترتب على تغيير المنكر ده، هل يترتب عليه منكر أشد فلا ينكر، طيب هيترتب عليه ضرر أخف يبقى ينكر. ده العالم. إنما الجاهل يتمنى بس يشوف خطأ ويروح على طول خابط، ده جاهل على طول، عرفوا إن ده جاهل. إنما أهل العلم ليسوا هكذا، أهل العلم لا يؤخرون البيان عن وقته مع الأدب والرفق والعدل والفهم ومراعاة حال من يغيرونه. إنما صحيحنا بدعة ويكشر لك كده، يا أخي روح في دهك ما ناقصينك، ويمكن بيكلم رجل في سن جده بسوء أدبه وبتكشيرة. طب يا ابني فيها إيه لما تقوله وأنت مبتسم نفس الكلمة؟ السلام عليك يا والدي، ربنا يرضى عليك ويبارك فيك، السنة كذا كذا كذا، إيه رأيك؟ مش دي أدعى للاستجابة؟ بدل بضعه ويعمل لك كده ويكشر لك، روح يا أخي بعيد عننا الله يهديك، ويرفع صوته في المسجد ويعمل لك مشكلات. ما شاء الله فقيه، الخب بقى من الفقهاء دول، النوعيات دي اللي ما تربتش على الأدب ولا فهم العلم، هم دول اللي بيشقوا صف المسلمين خلاص، وبيزيل له الشيطان انه محق، انه بينصر الدين ويدافع عن السنة. لا يا ابني مش كده، الدفاع عن السنة يكون وفق صاحبها وطريقته صلى الله عليه وسلم. الأعراب يدخل يبول في المسجد، الصحابة يقوموله دعوه لا تزرموه، الشاب يأتي ايه زلي في الزنا يقوموله دعوه ادنه اقترب. هو ده النبي، هو ده النبي صاحب السنة. فلا بد أن تكون طريقتك في النهي والأمر على طريقة صاحب السنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يبقى إمتى هيجي الفرقة من الظلم والبغي والتباغض والتحاسد إلى آخر ما نذكر؟ نسأل الله أن يعافينا وإياكم من البغي ومن الظلم ومن الفجور. اللهم آمين، اللهم آمين. فيستفاد من هذه القاعدة عشان نختمها بقى فروعها، يقول العلماء: لو قضى أو أفتى عالم بقول سائغ يخرج عن أقوال الأئمة الأربعة لم يشرع الإنكار عليه ما دام لم يخالف نصا ولا إجماعا. ما دام مسألة اجتهادية، مثلا الشيخ سيد في مسألة فقهية فروعية مصدرها اجتهاد قال فيها قولا يخالف قول الإمام مالك ويخالف قول الإمام أبي حنيفة ويخالف قول الإمام أحمد ويخالف قول الإمام الشافعي، ماشي كده؟ ننكر عليه؟ لا، ما نقدرش ننكر. ليه؟ اسمها مسألة اجتهادية، لأنه لم يخالف نصا في كتاب ولا سنة ولم يخالف إجماع المسلمين، فما ننكرش عليه، نقول إيه؟ هذا رأيه، هذا إيه؟ رأيه. ودي مسألة واسعة فيها أخذ ورد بين العلماء، فما تجيش تخطأ، ما ينفعش التخطئة هنا، إن دي مسألة إيه؟ اجتهاد. يعني اجتهاد ما فيش فيها دليل من كتاب أو من سنة أو من إجماع يفصل في المسألة، فتظل مسألة اجتهاد. وذلك نقول لك كده، ولسه ناخد قاعدة جاية إن شاء الله، أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد. وده اللي قاله ابن عمر في الصحيح: كنا نسافر منا من يصوم ومنا من يفطر، ولا ينكر هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء، يعني مسألة خلاف. صوم، خد بالرخصة وافطر انت، لا إنكار، لا إنكار يا عم الشيخ. بس الصيام في السفر، النبي قال ليس من البر الصيام في السفر، صدق رسول الله الذي قال هذا كان يصوم في السفر، ما قولك؟ صح، ده أنا قرأت فالنبي كان مسافر مع حذيفة وكان صائما، إزاي يصوم في السفر ويقول لنا ليس من البر الصيام في السفر؟ نقول لك ما دي مشكلتك، إن أنت مش من أهل العلم. ما أنت لو سألت هنعلمك، هنقول لك قبل أن تتكلم في السنة لابد أن تتعرف على سبب ورود الحديث وعلى صفة السنة. فالحديث ده يا حبيب قلبي له سبب، سبب وروده النبي كان في سفر مع أصحابه وكانوا مقبلين على غزوة وكان معظمهم صائم، ففي الطريق عندهم أعمال لازم يعملوها كجهاد في سبيل الله، عايزين يبنوا الخيم ويعسكروا ويعدوا الجند. فأحد الصحابة كان صائما، فمن شدة العمل وشدة الشمس أغمى عليه وكاد أن يموت، حتى ظللوه بثيابهم من شدة الحر، فرآه النبي فقال لمثله ليس من البر الصوم في السفر. يعني إذا كان صومك في سفرك يرهقك ويشق عليك حتى تكاد أن تموت، يبقى دي مش طاعة، أنت عصيت ربنا، فليس من البر أن تصوم مثلك أنت. إنما اللي يقوى على الصيام يصوم، فقد صام النبي. يبقى أنت لما تتعلم هتفهم إنها مشكلتك إيه، بتاخد النص بدون سؤال وبدون فهم وبدون رجوع للعلماء، وبتفكر نفسك بتفهم. هو بيفهم، ما هي دي المشكلة. لو فهم ما أثيرت عنده الشبهة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى إذن العالم إن قال قولا في مسألة اجتهادية خالف بها الفقهاء جميعا لا ينكر عليه، لأنها مسألة إيه؟ اجتهاد. رأيه لم يعجبك لا تأخذ به، خلصت القضية ولا تنكر عليه. أنا هأخذ برأي الإمام مالك، خير وبركة، ربنا يكرمك، أنا ما أنكرناش عليك. هأخذ برأي أبو حنيفة، ماشي خير وبركة. هأخذ برأي الله يبارك لك، هو إحنا أنكرنا عليك، أنت بتنكر ليه؟ ونقول لك دي مسألة اجتهاد، أنا أميل لكذا، خلاص. بتعترض عليا ليه؟ اوعى تعترض، لأن دي مسألة إيه؟ اجتهاد سائغ. فهم؟ ثانيا، إن لعن الفساق أصحاب المعاصي مما يسوغ فيه الاجتهاد، مسألة اجتهادية كبيرة قوي. أنا بلعنش الفاسق يا أخي، أنت بتلعنه ليه؟ دي مسألة خلاف كبيرة قوي. مش النبي لعن شارب الخمر؟ أيوة، والذي لعن شارب الخمر عندما أتي بالصحابي الذي كان يشرب الخمر ويؤتى بالنبي مرة بعد مرة ويأمر بجلده، فلما قام أحد الصحابة ولعنه قال له النبي لا تلعنه، إني أعلم أنه يحب الله ويحب رسول الله. ها، إيه رأيك؟ أو الذي لعن في الخمر عشرا نهى اللاعن أن يلعن هذا الصحابي اللي بيشرب الخمر، إيه رأيك؟ يبقى لازم تفهم بقى في فارق بين اللعن على الإطلاق ولعن المعين. يبقى لا يجوز لعن المعين إن في علة تمنع، إنما على الإطلاق شارب الخمر لعنه رسول الله ونحن نلعنه. يقول لي طيب سين ده بيشرب، ما أقدرش ألعنه، أدعي له بالهداية وصلاح الحال. يبقى لازم نتعلم ده يا إخوة، أحكام، ده دين والدين علم. طيب ثالثا، فلو حضرتك بقى بتلعن وأنا بلعنش اوعى تنكر عليا، فاهم؟ وتعلم الأدب. ثالثا، لو تسمى أحد من أهل السنة باسم لا يدل على انتمائه للكتاب والسنة، كالتسمي مثلا بالحنابلة، حنبلي، ده ليس اسما شرعيا يا إخوة. المنهج لا ينسب لأشخاص، أهل سنة. طب واحد تسمى بالحنبلي مثلا، يعني زي اليومين دول بقى الأسماء كتير، الآثري، ها يقول لك فلان الآثري، أثري إيه؟ ماشي. فلان السلفي، ماشي. فلان مش عارف إيه الحنبلي، فلان يعني أسماء كده بتكتر اليومين دول يعني، ها. يقول العلماء: فلا يجوز منابذته والبراءة منه لأجل ذلك، ما ينفعش تبرأ منه. الاسم ده يخالف السنة لأنه نسب إيه المنهج لشخص، هو خالف في ده، لكن ما أقدرش أفرقه واعتدي عليه واظلمه. بيننا التناصح لا الظلم والباغي، خلاص. فنقول له: هو سماكم المسلمين، يعني قول أهل السنة، بلاش الحنبلي، بلاش الله، لأن ده ممكن يورث عصبية، وكما تعلمون يعني كم أحدثت تلك العصبيات فرقة بين المسلمين. فننصح وبرفق، لكن لا يؤدي للبغي ولا يؤدي للظلم. لماذا؟ لأن هذا الباب مما يسوغ الاختلاف فيه، لأن بعض العلماء يقول لك: أنا لماذا أنسب نفسي لشيء معين؟ بسبب كثرة البدع، فأريد أن أظهر منهاجي فأسمي نفسي باسم أهل الحق مثلا. فده باب واسع جدا بين العلماء، فلا يجوز الإنكار فيه، ولكن فيه المناصحة برفق. بهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء هنواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.